السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وهذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وقوته مع فقه المعاملات. ولا يزال حديثنا موصولا مع أبواب الحدود المقدرة شرعا. تكلمنا عن حد الحرابة، وتكلمنا عن حد الزاني محصنا كان أو غير محصن. وإن شاء الله في لقائنا هذا سيتكلم عن حد السرقة. ولكن يبدو أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر حديثا في باب الحدود لعله عند كثير من الشراح يتعلق بأبواب الاستئذان أو تحريم النظر إلى عورات الناس في بيوتهم وفي مخادعهم. الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، أو ما كان عليك جناح. لو أن رجلا اطلع بغير إذنك، اطلع عليك أي في بيتك، ويعني هذا الحديث لا علاقة له بحديث حديث رجم الزاني أو جلد الزاني، إلا أن نقول إن النظرة هي بريد الزنا، ولا علاقة له بما يأتي من أحاديث في حد السرقة، إلا أن نقول إن الاطلاع في البيوت مقدمة للسرقة. لكن بغير هذين التوجهين يصعب جدا أن نورد الحديث في كتاب الحدود. لكن كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للمعتدى عليه، أذن للمعتدى عليه أن يعاقب أو يعزر هذا المعتدي. والمعتدي هنا معتد بتلصصه، معتد بنظره، معتد باطلاعه على ما لا يحل له. لو أن رجلا أو امرأ اطلع عليك بغير إذنك، أي وأنت في سترك وأنت في بيتك وأنت في المكان الذي لا ينبغي لأحد أن يدخل عليك فيه إلا بإذن. وهنا مسألة في غاية الأهمية، الاستئذان عند الدخول إلى البيوت. يا أيها الذين آمنوا، الآية من آيات سورة النور: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بل إن الاستئذان في داخل البيوت أيضا، الاستئذان في داخل البيوت في المخادع في غرف النوم، لا ينبغي لمحتلم أو لإنسان بالغ أن يدخل على أمه أو على أخته أو على ابنته بغير إذن، أو على أبيه وأمه بغير إذن. فالاستئذان هنا مطلوب. حتى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، الأطفال الصغار غير المميزين، لهم أوقات لابد أن يستأذنوا فيها، كما قال ربنا في أواخر سورة النور في حكم هؤلاء من بعد صلاة العشاء وحين من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذه الأوقات الثلاث محل الاستئذان حتى للصغير. لابد أن نربي أبناءنا على هذا، لأن التلصص عادة، وعادة قبيحة، وعادة سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المتلصص الذي ينظر من خرم الباب أو من شرفة أو ينظر إلى ما لا يحل له أن ينظر إليه، هذا ينبغي عليه أن ينزجر وأن يتقي الله عز وجل. وهذا الذي ينظر إليه وإلى عورته له عنده حق، فلو أنه حذفه أي قذفه بحصاه ففقأ عينه ما كان عليه قصاص ولا دية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. ونفي الجناح يفيد الإباح. هننتقل بعد ذلك لموضوع الحلقة وهو حد السرقة. والحقيقة المصنف أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث، الحديثان الأول والثاني في نصاب القطع في حد السرقة، الحديث الثالث في النهي عن الشفاعة في الحدود، بل إنه جعل له عنوانا خاصا وبابا خاصا، فقال: باب في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها. ثم بعد ذلك سننطلق إلى حد الشرب، شرب الخمر، ثم إلى أحكام التعزير التي بها ينتهي هذا الكتاب وهو كتاب الحدود. تعالوا بنا ننظر إلى السرقة. السرقة حرام باتفاق العقلاء، يعني لا يوجد أحد في الدنيا بأسرها يقول إن السرقة حلال، سواء كان مؤمن بدين أو غير مؤمن بدين. يعني هذه من المسائل المعلومة بالضرورة في المجتمعات البشرية، إن السرقة أخذ المال بغير حل، بل كل صور أخذ المال بغير حل محرمة في الشريعة، لكن السرقة تحديدا سوف نعرفها هي أخذ المال خلسة من حرز يناسبه. يعني سرقة المال مش لازم يكون نقود، قد يكون متاع معين. يعني قد إنسان يسرق القلم يبقى هذا القلم مال، قد يسرق التليفون المحمول هذا مال، قد يسرق الساعة هذا مال، قد يسرق المال من الخزينة هذا مال، قد يسرق المتاع من الدار. لكن هذا القلم لو ملقى هكذا وتركت وانصرفت وجاء إنسان فأخذه، هذه ليست سرقة. يبقى لا يكون سرقة إلا إذا أخذ من حرز، إلا إذا أخذ من حرز، يعني مكان يوضع فيه فيكون بمثابة الحرز له، هذه هي السرقة. في جرائم أخرى تشبه السرقة لكنها ليست سرقة، يعني ما يعرف الآن في القوانين بجريمة النشل. النشل اللي بيقطع الجيب، يشق الجيب بالموس ويأخذ المحفظة، هل هذه سرقة ولا، وهل النشل هنا سرقة أم لا؟ قد تختلف أنظار الفقهاء. سرقة أكفان الموت، بل سرقة أجساد الموت، ودي جريمة فظيعة موجودة الآن، وبيع الأجساد، هذه أيضا سرقة. لكن هل هي السرقة التي تقطع فيها اليد؟ فيها كلام لأهل العلم. مثلا المختلس، الموظف المؤتمن على أمانات يختلس منها، هل هذه سرقة؟ هذه في التفصيل ليست سرقات لكنها أخذ للمال بغير حل ولها عقوبات تعزيرية. لكن حديثنا هنا عن السرقة التي هي أخذ المال خلسة من حرز يناسبه، ما حكمها في الشرع وما عقوبتها؟ حكمها كما قلت لكم عند كل العقلاء أنها حرام ولا تجوز. طب ما هي العقوبة؟ رب العزة يقول كما في الآية 38 من سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة لا فرق بين ذكر وأنثى، مذكر أو مؤنث، طالما أنه سرق أو سرقت الكل سواء أمام أحكام الشريعة. ولهذا قال ربنا والسارق والسارقة. ولو قال ربنا اقطعوا يد السارق أو السارق اقطعوا يده لكفى هذا في بان أن الحكم ينطبق على المرأة أيضا، لكن جاء هذا بمثابة التأكيد والتنصيص، فقال ربنا تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. بعض الناس الحقيقة يعني بيأتي أمام هذه الجريمة ويستورد لنا أفكار غربية وتشريعات غربية، والبعض يعتقد أن المجتمع ربما يكون نصف سراق أو ثلاثة أرباع سراق، فكيف يصبح المجتمع كله بغير أيدي عاجزا؟ بعض الناس تصورهم هذا، مع أن التصور الحقيقي إذا طبقت الحدود ونفذت الحدود، التصور الحقيقي لن يزيد عن بعض الحوادث التي تكسر فيها الأيدي أو تقطع فيها الأيدي، سواء كانت حوادث سيارات أو نحوه. لكن الغاية من تطبيق الحد وتطبيق العقوبة المقدرة شرعا أنها غاية في الزجر وغاية في التكفير للذنب. غاية في الزجر يعني يزجر الناس بذلك. لو علم السارق أن يده سوف تقطع فإنه لن يفكر أبدا في السرقة، لن يفكر أبدا في السرقة. ربما يقول لك بعض هؤلاء يعني هذا الفقير يسرق رغيفا ليأكل، أو يسرق برتقالة أو تفاحة تقطعون يده، أو يسرق بيضة أو نحو هذا تقطعون يده. نقول له يا هذا إن لتطبيق الحد نصابا، إن لتطبيق الحد نصابا، مش أي مسروق أو أي سرقة يطبق فيها الحد. الأحاديث بتاعة الباب أمامي جاءت، الحديثان جاء لبيان النصاب في القطع. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. المجن هو الدرع الذي يمسك به المقاتل ليتقي به ضربات عدوه، هذا الدرع الذي يمسك به المبارز أو المقاتل، يمسك في يده سيفا أو رمحا وفي يده الأخرى درعا يتقي بها الضربات. هذا المجن أو هذا الدرع له قيمة، بيقيم إنه مال من الأموال، وأي مال يقبل التقويم بالنقود فهو مال. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قطع يد السارق في سرقة مجن قيمته 3 دراهم أو ثمنه 3 دراهم. وهذا الحديث لا يفيد يقينا النصاب، يعني قد يقال هذه واقعة حال، هذه واقعة حال. لو سرق ما هو أقل من ذلك ربما قطع يده، ولو سرق ما هو أكثر من ذلك يقينا سيقطع يده. لكن نقول لا، هذا الحديث تأيد بحديث آخر وهو حديث أم المؤمنين عائشة، وهو صريح في بيان النصاب، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني فما هو أعلى وفوق ذلك. يبقى إذن الحد الأدنى للمسروق أو الحد الأدنى للسرقة التي تقطع فيها اليد هو ما كان المسروق فيه قيمته تساوي ربع دينار فأكثر. طبعا إيه المقصود بربع دينار؟ دينار كويتي ولا دينار بحريني ولا أي دينار؟ أي دينار؟ نقول لا، الدينار الذهبي الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي تعرفون أهمية الوقوف على قيمة هذا الدينار، طبعا هذا الدينار غير موجود الآن، غير موجود الآن، يعني ربما قد يوجد في بعض المتاحف اللي هو دينار قيصر، لأن الدينار الإسلامي الذي سك بعد ذلك كان في خلافة عبد الملك بن مروان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل ويتعامل العرب في جزيرة العرب بدينار قيصر الروم، وكان هذا دينارا ذهبيا معلوما معروفا له قيمة محددة. هذا الدينار القديم قيس به أو اعتبر به نصاب الزكاة في الذهب، ويعتبر به أيضا نصاب القطع في السرقة. نصاب الزكاة في الذهب جاء في الحديث الصحيح 20 دينارا، 20 دينارا، ونصاب القطع في السرقة 1/4 دينار. يبقى لابد نعرف إيه هو الدينار ده، ما هو هذا الدينار. الدينار هذا كما قلنا معروف أنه دينار قيصر الروم، وأهل العلم يقومونه الآن بالذهب، بجرامات الذهب، فيقولون لنا مثلا أن نصاب الزكاة في الذهب وفي العملات الورقية النقدية التي تقاس على الذهب 85 جراما من الذهب. إذن 85 جرام من الذهب تساوي 20 دينار. 85 جرام من الذهب تساوي 20 دينار. طب دي جرام الذهب النهاردة يساوي كام؟ يساوي 100 جنيه مصري مثلا، حوالي 100 جنيه مصري، تقل أو تزيد قليلا أو تزيد قليلا أو تقل قليلا، هذا معروف. طيب طب لكي نعرف قيمة الدينار الواحد نقسم 85 على 20 يطلع لي 4 وشوي، 4 وكسر. طب عشان أعرف قيمة ربع الدينار يبقى كام؟ يبقى جرام ذهب. يبقى إذن لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فيما قيمته ربع دينار فصاعدا، أي فيما قيمته جرام ذهبي خالص فصاعدا. والجرام الذهبي الآن يقوم عندنا في مصر يعني لا يقل بحال من الأحوال عن 100 جنيه، عن 100 جنيه. يبقى إذن السرقة التي يكون فيها القطع هي سرقة هذا القدر من المال، يعني أقل من هذا القدر هي سرقة لكن لا قطع فيها، أكثر من هذا القدر فيها القطع بالإجماع بالاتفاق. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لي تقطع اليد، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة، أفهم أن أقل من ربع دينار لا تقطع فيه اليد ولو ثبتت السرقة. وبناء على هذا نرد على هؤلاء الذين يقولون نقطع يد الجائع الذي سرق ليأكل، الذي سرق ليأكل لا تقطع يده في كل الأحوال، والذي سرق ليأكل لن يسرق هذه لن يسرق هذه القيمة. يسرق إيه؟ رغيف، قطع جبن، لن يسرق مثل هذه، يسرق مثل هذه القيمة. وضوابط إقامة الحد هؤلاء بيغفلوا عنها، الحد لا يقام هكذا جزافا، وإنما هناك ضوابط لإثبات الحد والإقرار بالحد وإقامة البينة في الحد، ثم لمعرفة ضوابط السرقة نفسها، هل هي سرقة من حرز أو غير ذلك، ثم بعد ذلك قيمة المسروق هل هو يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا. الحقيقة إن بعض الزنادقة قديما حاول أن يعترض على هذا أو يستهزئ بهذا، لأن احنا يعني بنبتلى دائما أبدا بأناس يريدون أن يفهموا شريعة الله على أهوائهم، لا أقول على قدر عقولهم وإنما أقول على أهوائهم، فما كان ما أعجبهم منها قالوا به وأمروا به وقالوه، وما لم يعجبهم منها ردوه وأنكروه، إما بالتأويل أو التحريف وإما بالإنكار. عشان كده هؤلاء دائما أبدا يسعون في تكذيب الأحاديث ورد الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أئمة المحدثين كالإمام البخاري وغيره. هناك شاعر قديم، هذا الشاعر مشهور معروف، توفي سنة 600 هجرية، وهو الشاعر المشهور أبو العلاء المعرفي، وكان هذا الشاعر يرمى بالزندقة، مشهورا بالزندقة، وله يعني اقرأ ترجمته مثلا في البداية والنهاية لابن كثير، أو اقرأ ترجمته عند ابن الجوزي في المنتظم، أو في أي كتاب من كتب التاريخ ستجد شهادة أهل السنة عليه بالزندقة. فله بيتين من الشعر يعترض فيها على قضية حد القطع في السرقة، فيقول: يد، اليد هي دي يا أخوان، يد بخمس مئين عسجدا وديت. وديت يعني ايه؟ يعني رب العزة جعل من يقطع يد انسان، من يعتدي على انسان بجناية فيقطع يده عليه دية. احنا اخذنا القصاص والدية. فاذا اعتدى انسان على انسان فقطع له اصبعا، صابع واحد، او قطع يده، او كسر له سنا، كل هذا فيه الدية، والدية مقدرة شرعا ايضا. العلماء معترفون بأن اليد فيها نصف الدية، نصف دية الإنسان كاملا. فاليد فيها خمسة أصابع، كل أصبع فيه عشر الدية، يعني عشر من الإبل، عشر من الإبل. فأدي الخمسة، أدي الخمسة، فعشرة بكام؟ بخمسين. خمسين ناقة يساوي تقريبا، قدروها بكام؟ بخمسمائة إيه؟ بخمسمائة دينار. فالرجل عايز يقول ايه؟ يعني اليد ديتها عند الله خمسمائة دينار، فكيف تقطع في ربع دينار؟ يعني فهمونا الحكاية دي. يقول: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يد بخمس مئين عسجد قطع وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت له. يقول هذا تحكم، هذا غير معقول، تحكم ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. عايز يقول ان اخواننا بتوع الاثار وبتوع الاحاديث وبتوع النصوص كل حاجه يقول لك اسكت، ما تتكلمش، لا تجادل، الغي عقلك، لا تناقش. انا بعرض عليكم مناقشه، اشمعنا اليد ديتها 500 دينار؟ فكيف تقطع هذه اليد اذا سرقت ما قيمته ربع دينار فاكثر؟ طب هو ممكن تسرق 500 دينار، ممكن تسرق 1000 دينار، يقول الحد الادنى. طبعا هو يورد هذا التساؤل من باب التشكيك، ثم يقول: تحكم، تحكم ما لنا إلا السكوت له، ما نقدرش نتكلم، ما نقدرش نفتح بقنا. ودي دايما طبيعة هؤلاء الذين يدعون إلى حرية الفكر في مقابلة النصوص الشرعية. الإسلام يدعو للحرية، لكن مش الحرية التي يعني نضرب كرسي في الكلوب ونرمي المنضدة بما عليها، مش دي مش حرية. الحرية في الإسلام مكفولة، لكن حينما يأمر ربك ما تقولش أنا حر أو مش حر، قل أنا عبد أسمع وأطيع. حينما يأمر أو ينهى، حينما يوجب ويلزم أو يمنع ويحرم، يجب علينا السمع والطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه قاعدة إيمانية. أرجع تاني لكلام هذا المعترض: يد، يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. الكلام شكله كده كلام معقول وكلام مقبول، ويا اخوانا سيبونا نفكر وسيبونا نتأمل ونناقش. ما فيش حاجة فوق المناقشة، سبحان الله، ما فيش حاجة فوق المناقشة. لو كنت انت بتقبل على الله بقلب مؤمن صادق، ستقبل ما يقول الله، ثم تأمل في الحكم والغايات. إما أن أنت تبدأ برد النص الشرعي ثم تقول أفكر، هذا ليس سيما المؤمنين، ليس من سيما أهل الإيمان. عشان كده رد عليه أحد فقهاء المسلمين فقال له: عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها، يعني جعلها غالية. الإيد الأمينة، اليد الأمينة يد غالية عند الشرع، في نظر الشرع عند الله، لو حد اعتدى عليها لابد أن يدفع هذا القدر من المال كدية إن قبلنا منه الدية. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. جاب له بيت من الشعر على نفس النسق، لما دك قال: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تحكم ليس لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. فرد عليه الفقيه، وأظن السبكي، الشيخ السبكي رحمه الله، فقال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. الحافظ ابن حجر يقول كلام جميل، يقول كلام جميل. وفي رواية لهذا البيت اللي رد عليه: صيانة النفس أغلاها، صيانة النفس، لأن من مقاصد الإسلام حفظ النفس، وحفظ النفس يعني حفظ الإنسان في جسده، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ العقل. يبقى هذه مقاصد شرعية اعتبرها الدين واعتبرتها الشريعة. فقال ردا عليه: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وبعض الناس قرأ هذا البيت فقال: صيانة النفس أعلاها وأرخصها خيانة المال، فافهم حكمة الباري. وكما يقال: لما كانت أمينة صارت ثمينة، لما كانت اليد أمينة صارت في نظر الشرع ثمينة، لها قيمة غالية. فلما خانت هانت، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. يقول الحافظ في كلام ما معناه: فلو كانت الدية مثلا ربع دينار، زي ده عايز يسوي بين الأمرين، لو كانت دية الاعتداء على اليد ربع دينار لاستهان الناس بجوارح البعض الآخر، أقطع إيدك ويعني ربع دينار أدفعه في دهية، لو كانت دية اليد ربع دينار لاستهان الناس بالجرائم واجترأوا عليها وقطع الناس يد بعضهم أو يد بعضهم، ولو كان نصاب السرقة 500 دينار لاجترأ الناس على السرقة. يقول لك: ما أنا هسرق بس هسرق 450 490، يبقى تحت النصاب، ما يقطعوش ايدي. فرب العزة لكي يمنع الجنايات على النفس رفع الدية، رفع الدية، ولكي يحذر ويمنع السرقة نزل بنصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد. فلو كانت الدية ربع دينار لكثرت الجناية على الأيدي، ولو كان النصاب في القطع 500 دينار لكثرت الجناية على الأموال. فظهرت الحكمة من الجانبين، وهي صيانة الطرفين. يبقى إذن هذا مهم جدا أن احنا نقف عليه ونعرفه فيما يتعلق بنصاب السرقة. يبقى هنا تساؤل: هم 3 دراهم اللي جم في حديث عائشة عبد الله بن عمر يساوي ربع دينار الوارد في حديث عائشة؟ كيف نحل الآن 3 دراهم من الفضة لا تساوي ربع دينار من الذهب، 3 دراهم من الفضة لا تساوي جراما ذهبيا. يعني ما نعرف أن الدرهم الفضة قيمته حوالي جنيه، حوالي جنيه مصري، وجرام الذهب اللي هو ربع دينار قيمته حوالي 100 جنيه، يبقى فيه فوارق. قالوا: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقويم العملات كان 3 دراهم بتساوي ربع دينار. هذا قول. في أقوال أخرى لبعض أهل العلم في تحديد النصاب هل هو بالفضة أم بالذهب، لكن الراجح عند أئمتنا أن نصاب القطعي لا يكون إلا بربع دينار فصاعدا. يبقى هنا الحديث جاء بقطع يد السارق أو الأحاديث، والمراد بالسارق الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء خلسة، الغاصب اللي ياخد مالك غصب عنك وانت شايفه كده لكن بياخده بالقوة ده اسمه غاصب، والمنتهب والمختلس. المنتهب قالوا الذي يعني يسرق أشياء قد تكون ليست في حرز زي الأكفان ونحو هذا، أو المختلس اللي بيأخذ مال تحت رعايته هو، يعني هو القيم عليه ويختلس منه. قال القاضي عياض رحمه الله صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع الأموال في هذا النوع من أنواع الغصب أو الاختلاس، يمكن استرجاع المال بالادعاء إلى ولي الأمر، نقول هذا مختلس ونرفع أمره للقاضي أو نرفع أمره للولي الأمر وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة فإنه تنذر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها لتكون أبلغ أو ليكون أبلغ في الزجر عنها. ده كلام القاضي عياض رحمه الله الفقيه الملك المشهور شارح صحيح مسلم، يقول وقد أجمع المسلمون على قطع يد السارق في الجملة، وفي الحديثين أن نصاب القطع ربع دينار، أن نصاب القطع ربع دينار من الذهب أو ما قيمته 3 دراهم من الفضة. وقال ويأتي قريبا مذاهب العلماء في التفصيل هذا في هذا التفصيل. قال ابن دقيق العيد القيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم نعتبر إلا القيمة. يعني لو واحد اشترى حاجة ب20 جنيه وارتفعت قيمتها ثم سرقت، نحكم في النصاب على قيمة ما دفع عند الشراء ولا قيمة الشيء عند سرقته؟ لا، نحكم بقيمة الشيء عند سرقته. طيب هل تقطع يد السارق هكذا مطلقا ولا هناك شروط للقطع؟ العلماء اشترطوا شروطا للقطع، من هذه الشروط أن يكون المسروق في حرز مثله، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والحكام. يبقى اللي فتح خزنة طفش خزنة، اللي طفش شقة ودخل سرق ده سارق، ده سارق. ومرجع الحرز ايه هو الحرز؟ مرجع الحرز في عرف الناس، فلا قطع في سرقة من غير حرز مثلها. يعني واحد رمى حاجته رميها كده وحد خدها ما تبقى السرقة، هو حرام انه يأخذها، لكن لا تعد سرقة فيها القطع، لأن القطع لا يكون إلا في سرقة، والسرقة لا تكون إلا من حرز حقيقي. أيضا يقول إن لابد لكي نطبق الحد أن تنتفي الشبهة، فلا قطع في مال فيه شبهة. يعني إيه في شبهة؟ يعني في شبهة ملك مثلا، واحد شريك في شركة وسرق من الشركة، واحد شريك في شركة وسرق من الشركة، هنا في شبهة ملك إن هو بيملك بعض هذا المال، هو لا يملكه كله لكن بيملك بعضه، فهذه الشبهة تنفي إقامة الحد. سرقة الابن من مال أبيه لا قطع فيها، لأن الابن له حق في مال أبيه. أو سرقة الأب من مال ابنه لا قطع فيها، لأن الأب له حق في مال ابنه، وفي الحديث أنت ومالك لأبيك. سرقة الفقير من غلة وقفت على الفقراء برضو لا قطع فيها، لأن له حق في ذلك، إلى آخر هذه الأشياء. بتثبت السرقة أو بتثبت جريمة السرقة أو يثبت القطع في السرقة بإما باعتراف السارق وإما بإقامة البينة على السرقة، وأقل شيء في البينة أن يشهد شاهدي عدل، شاهدين عدلين. الحكمة من وراء هذا الـ 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 هذا الحكم كما يقول الشارح هنا: الحدود كلها على وجه العموم رحمة ونعمة، فإن في المجموعة البشرية أفرادا أشربت نفوسهم حب الأذى وإقلاق الناس وإفزاعهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأنه إذا لم يجعل لهؤلاء المجرمين رادع من التأديب والعقوبة اضطربت أحوال الناس وخاف الناس وانقطعت السبل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل العقوبات تتناسب مع الجرائم ليرتدع المجرم وليكف عن جرائمه من يحاول غشيانها، ومن ذلك قطع يد السارق. نأخذ اتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش
سعادة الشيخ.
مرحبا، تفضلي.
أنا من الأردن.
نعم.
أنا بدي أخذ مواد بنا من البنك الإسلامي عندنا في الأردن. أنا عندي قطعة أرض بدي أبني عليها.
نعم.
فبصير أخذ البنك الإسلامي مواد بناء؟ يعني هو بدي، أنا بدي أوديه للمكان اللي بدي أخذ منه مواد البناء. بصير نعم. المعاملة بينه وبين البنك، يعني المحل والبنك، وبعدين يتحول أقساط علي أنا، هل يجوز هذا الكلام ولا لا؟
أنت هتاخدي من المحل؟
أيوة من المحل. البنك الإسلامي بده يطلع يشوف يكشف على المواد.
يعني سؤال يا أم أحمد.
نعم.
البنك اللي هيبيع لك ولا المحل اللي هيبيع لك؟
لا المحل اللي بيبيع لي بس عن طريق البنك.
لا من أنا، لا أنا عايز أفصل المسألة.
أيوة.
أيهما البائع؟
البائع المحل.
البائع المحل، يبقى البنك ممول.
أيوة هو اللي راح يمولني، يمول يعني يعطيني المصاري، بس ما أنا راح أخذ مصاري.
أنا فاهم. يبقى البنك ممول مش بائع.
أيوة.
ماشي يا أم أحمد، فهمت أسألك يا أم أحمد.
طيب
شكرا. عايز سؤال تاني؟
لا شكرا، الله يعطيك العافية.
بارك الله. طبعا أنا فصلت مع الأخت أم أحمد من الأردن، لأن هذا التفصيل له أهمية في الإجابة. الأخ عمر، السلام عليكم. السلام عليكم.
صالح.
أم عمر.
نعم.
أم عمر ولا عمر؟
لا عمر.
ازيك يا عمر؟
الحمد لله.
تفضل يا حبيبي.
طب سوري كلمنا.
فين سؤالك؟
صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عايزين نستفسر حاجة.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أقول على حاجة بس مش هقدر أقول اسمي.
مش مهم تقولي اسمك، قولي سؤالك. تفضلي قولي السؤال.
أنا الوقت كنت جوزي كان كويس معايا جدا، وأنا كنت معاه كويسة جدا، ولو حضرتك سألته هيقول لك اللي أنا كنت مخلصة وكويسة. وفجأت واحدة قريبته وقعدت معايا 12 سنة، المهم خدته من عليا، فأنا الوقت مش قابلة أعيش معاه لأن هو ظلمني.
يعني تزوجها مش كده؟ مش كده يا أختي؟
إيه؟
تزوج الأخت دي عليك.
إيه؟
تزوج الأخت دي.
جوزها.
تزوجها من
وحاربت الدنيا عشان ما ياخدهاش.
الجوازها بقاله قد ايه؟
ايه؟
بقاله قد ايه؟ اتجوزها من قد ايه؟ من قد ايه؟ بقاله كم وقت؟ كم
إيه؟
سنة؟ اتجوزها امتى؟
بقاله 8 اشهر و من رجب اللي فات.
من 8 اشهر. وبعدين؟ وانت مش مرتاحة؟
ومش عاوز اعيش معي، وطلبت منه الطلاق مش راضي يطلق. والحاجة التانية بيطلبها مني أنا مش راضية.
طب أسألك،
وبصلي قيامي الليل وبصلي وبعد حسب ربنا عليه.
يا أختي بارك الله فيك،
هم ظلموني.
بارك الله فيك. أنت مش موافقة؟ مش موافقة عايزة تطلقي عشان تزوج، ولا عايزة تطلقي عشان أساء إليكي؟ لا انهين فيهم، عشان تزوج ولا عشان الخيانة؟ يعني لو اتجوز واحدة، لو اتجوز واحدة تانية ما كانتش قاعدة معاكي؟
لا عشان هو اتجوز عليا.
سؤال، لو اتجوز واحدة تانية ما كانتش قاعدة معاكي وخانتك، كنت هتوافقي؟
مثل ايه؟
لو اتجوز واحدة غير دي كنت هتوافقي؟
لأن قلت له أنا مش عاوزة دي، لأن هي قعدت كلت عيش وملح معايا.
طيب ماشي. هو بينفق عليك يا أختي؟
عشان أنت أختي.
هي بنت أختك؟
ايه
بينفق عليكي؟
لا قريبته هي.
بينفق عليكي؟ بينفق عليكي؟
قريبته هو.
انت مش سامعاني؟
اه بيصرف عليا ومش
مش مخليك عايزة حاجة.
اه مش سامعة.
ماشي.
مش مخليني محتاجة أي حاجة.
ماشي يا أختي. الأخت أم جابر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت، أنا لقيت وأنا ماشية أنسيال ذهب فقيمته فدفعت الربع للمسجد، فمش عارفة إن كان ده صح أو غلط. فأنا سألت شيخ فقال لي أنت يعني كده ما أنتش معلكيش اسم. فأنا برضو حبيت إن أنا أستفسر، لأن لو في حاجة فأنا أدفع فلوسه يعني.
يا أم جابر.
أيوه.
وجدتيه من إمتى؟
لا ده أنا ولد يعني، أنا وجدته من أكتر من كام سنة، بس أنا دلوقتي بقى مع استماع لقناة الرحمة وكده. ف
لا لا ما يعني. لا مش مهم علمك أنت بالحكم، أنا بس بسأل. وجدتيه من سنوات طويلة.
اه.
لما وجدتيه عملت عملية تعريف؟
اه لا ده انا وجدته في منطقه عامه في اسكندريه يعني.
عملتي عمليه تعريف له اللي ضيع له حاجه يجي ياخدها؟
لا ده في منطقه عامه في اسكندريه، ما اقدرش يعني اجيب منين الناس.
كان صعب التعريف هناك؟
ناس كتير كانت رايحه جايه يعني، ما اعرفش حد.
طب والتلات ارباع انت صرفتيهم؟
التلات ارباع اه.
ماشي.
صرفتهم. وفي سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
انا عندي ولدين، فانا مش عارفه يعني الامكانيه والحمد لله يعني توفرت اليومين دول. انا ممكن اعمل لهم مثلا عقيقه واحد بعد واحد.
هما عند الولد عنده كم سنه؟
ولد عنده 12 وولد عنده 7.
ما عملت لهمش عقيقه؟
لا ما عملت لهمش صراحه. انا عملت الولد الثاني فيعني عملت اكل وكده، بس قالوا لابد من ان ايه يهدر دم، فانا مش عارفه ان كان لازم هدر الدم في العقيقه. فانا سمعت بقى دلوقتي ان لازم هدر الدم، فانا بستشير حضرتك يعني اعمل لهم واحد بعد واحد.
تقدر تعق عنهم واحد بعد واحد؟
ايوه.
يعمل لهم
ولا لازم الاثنين مع بعض؟
لا يعمل لهم واحد بعد واحد.
ماشي شكرا. طب سؤال لو سمحت، معلش انا اسفه.
سؤال تالت اتفضلي.
اه والدتي رايحه عمره، واللي هيطلعها العمره ده جوز بنت بنتها، فهي يعني ايه مستحرمه ان هي تطلع بفلوسه يعني. فانا مش عارفه يعني، هي وصتني ان انا اسال السؤال ده، فهي لا يعني قالت إيه اسالي لي ان كنت الفلوس يا بنتي اللي انا هطلع بيها ديت ماشي حلال ولا لا.
زوج بنت بنتها؟
ايوه.
طب إيه هي فلوسه حلال ولا حرام؟
لا حلال طبعا.
يعني هي مستحرمه انك منه بعيد عنها يعني؟
إيه لا اكمنه اه في يعني بالنسب يعني.
اه ماشي.
اه
ماشي. مش
هم... معلش يا شيخ جزاك الله كل
بارك حاجة. الله فيك. الاخ عبد الناصر، السلام عليكم.
ازي حضرتك؟
بارك الله فيكم.
الله يباركنا فيك يا رب.
اكرمكم الله.
الله يخليك ويباركنا فيك يا رب.
اتفضل يا اخي.
والله في سؤال كده حصل حلف نقاش بيني وبين الزوجه.
نعم.
وطي شويه التلفزيون اكفيه خالص. ابا حصل بيننا نقاش في كلام كده اتحصل ضرب بينا قبل كده دي سنين، حوالي سنه سنه ونص. ابقى انا نسيت الكلام ده خالص. ابقى انا قلت لها عليا الطلاق بالثلاثه، انا ما قلت الكلام ده.
انت قلت لها دلوقتي عليا الطلاق ما قلت؟
اه. وهي قالت لا انت قلت الكلام.
اه.
هل وانا كنت ناسي الكلام ده خالص.
ايوه.
بس ابقى انا عاوز اعرف الطلاق كده واجع عليها او كفاره واذن.
انت بتحلف كتير بالطلاق يا اخ عبد الناصر؟
هو كنت في الاول بحلف كتير، جيت منحت الطلاقات دي، بس حصل نقاش اتنرفزت.
يعني انت منعت لكن لما بتتنرفز بتحلف.
اه وانا زعلان.
وانت زعلان؟
بس انا نيتي مش نيه طلاق ولا نيه اي حاجه. ماشي. انا بنيتي ان انا ما قلت الكلام ده.
ماشي يا اخي. ام احمد من الاردن سالتني سؤالا في غاية الوضوح. هي تريد أن تبني دارا أو بيتا أو شقة أو نحو هذا، ليس معها نقود، بتذهب إلى بنك التمويل العقاري. طبعا كلمة تمويل عقاري ما لهاش علاقة بأسماء البنوك، يعني ما يمول العقارات. بتذهب إلى بنك، فالبنك أو بنك قد يكون إسلاميا يرفع شعار الإسلام أو البنك الإسلامي، فبيقول لها روحي خدي من المحل او هاتي لي قائمه بالاسعار الحاجات اللي انت عايزاها، وبعدين البنك يدفع الفلوس للمحل وهي تروح تشيل من المحل. انا ارى ان هذه الصوره ربا صريح، ربا صريح. ليه يا اخوانا؟ لان ما فيش عقد بيع الا وله طرفان، البائع والمشتري. لا يوجد عقد بيع اطرافه ثلاثه، البائع والمشتري والممول. اما تلاقي البائع والمشتري والممول اعرف ان ده مش عقد بيع، اعرف ان ده عقد بيع في عقد ربا، عقدين مع بعض دخلوا في بعض. فالبنك يمول يعني يعطي مثلا 10,000 ويأخذ 12,000. كل وظيفة البنك انه هيعطي 10,000 ويأخذ 12,000. لا باع ولا اشترى ولا مواد البناء دي عنده. انت روح شوف مواد البناء عايز تجيبها منين وهات لي عرض اسعار وانا هديك فلوس، او انا هعطي الفلوس للمحل. هذه صورة واضحة يا اخوان، واضحة انها ربا. وانا يعني ان كان بعض فقهاء البنوك الاسلامية من باب التيسير بيفتوا بخلاف هذا، انا مش قادر استوعب هذا. لكن لو البنك، لو البنك اشترى، انا رحت قلت له عايز 10 طن حديد وعايز زلط ورمل واسمنت بقدر كذا، فباع لي هو هذه الاشياء، باعها لي هو، يبقى البيع حلال. حتى لو قال لي روح خدها من المكان الفلاني باعتباره وكيل، خدوا بالكم، ممكن يقول لي روح خدها من المحل بس انا ماليش علاقه بالمحل، لا بتعاقد مع صاحب المحل ولا بساله عن الاسعار، وانا بشيل من عنده فقط. يبقى هذا العقد فيه بائع ومشتري فقط. يبقى عقد البيع لكي يصح يا ام احمد لابد ان يتوافق، ان يكون بيعا، بيعا، ان يكون بيعا فقط. لكن هذا التمويل تمويل ربوي والله أعلم ولا يجوز. أما لو باع البنك لك ورفع السعر فلا شيء في ذلك، ولو باع لك المحل ورفع السعر مقابل الأجل فلا شيء في ذلك، والله أعلم. الأخت التي يعني رفضت أن تذكر اسمها، زوجها تزوج عليها، تزوج من 8 أشهر، هي تطلب الطلاق، تطلب منه الطلاق، هو الرجل يرفض الطلاق، بتسأل عن حكم الشرع في ذلك. طبعا هي الأخت وجدت غضاضة من شيئين، الشيء الأول من زواجه مطلقا، ودي بقت سمة عامة عند النساء، طالما زوجها اتجوز عليها يبقى عايزة تطلق دون أن تحسب حسابات المستقبل والظروف والأحوال، وهل حالها قبل الطلاق أفضل ولا حالها بعد الطلاق يكون أفضل، ما بتحسبش، عايزة تطلق وخلاص. المسألة هنا أو السبب الثاني هنا إن هذه المرأة التي تزوجها قريبة له وعاشت معه في بيته فأكرمتها، يعني هي أكرمتها واستضافتها وأحسنت إليها، فهي نفسيا بتجد في قلبها أشياء بسبب هذا الزواج، يعني تعتقد أن هذا نوع من أنواع الخيانة والغش. قعدت كلت معايا عيش وملح وأكرمتها في بيتي، وبعد كده خدت زوجها أو أخدت زوجها منها. طب أنا عايز أقول لأم عمر، عايز يا ام عمر، هي دلوقتي شركتك في جوزك، هي دلوقتي شركتك في جوزك، خانتك ماشي، خدعتك ماشي، ما احترمتش العيش والملح ماشي، انا معاكي هتنزل معاكي في كل هذا، لكن خدت منك جوزك ولا خدت جزء من جوزك؟ جوزك موجود، بياتي البيت، يقوم بحاجات البيت، يراعي الاولاد، ينفق على البيت، وانت بتقولي بينفق تماما على البيت، يعني اذا هي ما خدتش زوجك بالكليه. ده انت لو اتطلقتي يا ام عمر هيبقى هي خدته تماما، انت تنازلتي عنه، هو يعني يبقى كله ملكك، يبقى كله ملكك يا تتنازلي عنه، يبقى كله ملكك يا تتنازلي عنه. انسي ما كان من امر الخيانه او امر الغش، انسي هذا، هو تزوجها الان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الباب، وانا بجاوب عليك انت يا اختي، ما بجاوبش عنها او عن زوجك لأن أنت اللي سألتيني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها. يعني إيه هذا الحديث؟ يعني ما تقوليش أنا زي الفريك ما بحب الشريك، ما تقوليش عشان تتجوزني لازم تطلق الأولانية، وزي كده عشان تبقي علي لازم تطلق التانية. هذا لا يجوز. هي أصبحت زوجة وأنت زوجة، أنت زوجة لك كل الاحترام ولك كل التقدير ولك كل حقوق الزوجة، وهي أيضا زوجة، هي أيضا زوجة لها كل حقوق الزوجة، فلا ينبغي أن تكسر زوجة لأجل زوجة أخرى، فإن هذا من الظلم. ولو راعينا، لو نظرنا في القدر لعلمنا أن كل شيء بقدر، وأن أرزاقنا مقسومة، وأن ما يأتينا إنما هو بتقدير الله عز وجل. ولهذا فلا ينبغي للأخت أن تسأل طلاق أختها، وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أختها، لا تسأل طلاق أختها، يعني جعلها كأنها أخت. أم جابر من البحيرة وأمامي دقيقتين سألتني أسئلة، وجدت إنسيال ذهب دفعت ربع قمت للمسجد وأنفقت الباقي. لا، كان يجب عليك يا أم جابر أن تعليني عن هذا. أنت بتقول أنا لقيته في اسكندرية في مكان عام، ما فيش مانع أن كان في مسجد من المساجد أو في مكان عام نعمل يافطة كده ونقول من ضاع منه شيئا ذهبيا فليأتينا أو فليتصل على هذا التليفون. يبقى ده اسمه إعلان، اسمه تعريف، وبعد كده إذا مرت سنة من حقك تتملكيه أو تتصدقي به. ممكن تعمل عقيقة، أنا قلتها ممكن تعمل عقيقة لأولادها واحد بعد واحد. كن أمها تعتمر على نفقة أحد من الناس قريب أو غريب، هذا لا شيء فيه. يعني يجوز أنني أعتمر على نفقتي الخاصة، ويجوز أنني أعتمر على نفقة ابني أو بنتي أو على نفقة جوز بنتي، إيه المانع طالما هو متبرع ومتطوع. الأخ عبد الناصر قال علي الطلاق، ما قلت الكلام وهو ناسي. نقول له يا أخي اتق الله ولا تحلف بأيمان الطلاق، وكفر كفارة يمين ولا يضرك ما كان منك قبل ذلك، كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين. يا أخ عبد الناصر وعدني ألا تقسم بالطلاق مرة أخرى. انتهى وقتنا وانتهت حلقتنا، وأقول لكم كما أقول لكم دائما، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.